بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم مريم.
السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نفضلك يا شيخ عبد العزيز، جزاك الله خير.
تفضل يا
أخي. يسأل زوجته تنتظر مولود إن شاء الله ذكر، يسأل عن العقيقة، هل الذبح في العقيقة خروفين أم خروف واحد بالنسبة للذكر، وهل هي سنة مؤكدة أم سنة؟
إن شاء الله.
نعم، هذا بالنسبة للسؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني يا شيخ، أخت تسأل بالنسبة للآية، الآية 89 في من سورة المائدة، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بعقة قلوبكم. بالنسبة للكفارة الحلف، تقول هي لا تجد مساكن هنا في المدينة التي تسكن فيها، في هنا في فرنسا، هل ممكن أن ترسل إطعام عشرة مساكن بالنسبة للكفارة للبلدها الأصلي؟
إن شاء الله.
فهمت السؤال مع الشيخ، بارك الله فيك.
تفضل يا أخت، عندك سؤال ثالث؟
نعم، بارك الله. بالنسبة لمن فاتته سنة غيبة الفجر، هل يجب أن يقضيها بعد الشروق يا شيخ؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك، أكرمك الله.
أهلا وسهلا أختي. تفضلي يا أسماء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك
العافية. الله يعافيك أختي.
الله يسعدك، يعني مبروك الديكور الجديد.
الله يبارك.
يعني ما شاء الله عليك منور.
طيب الله يحفظك، شكرا أختي.
دكتور، سؤالي الأول إنه في فتوى أنا قرأتها إنه يجب الصيام على الحامل والمرضع، لكن إن لحقهما ضرر أو مشقة غير معتادة أفطرتا وعليهما القضاء. فإن كان الفطر خوفا على الجنين أو الطفل فتجب فدية مع القضاء على هذا الإفطار.
نعم.
سؤال الثاني دكتور، هو من صاحبتي، تسأل إنه في الأضحية مش نعطي مثلا جزء منها للفقراء؟
نعم.
خلصت أيام التشريق وبعديها أعطت تحشيش الفقراء، بزبط ولا ما بزبط؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث دكتور لو سمحت.
نعم.
قرأت على الواتس إنه حكم ترديد نشيد يا طيبة إنه هذا الشرك، لأنه تدعو طيبة من دون الله. يا ذو العيان، من الذي يشفي المرضى، الله أم طيبة؟
أهلا وسهلا أختي.
نعم.
طيب، الأخت أم مريم من فرنسا بارك الله فيها تسأل، تقول بأن هناك امرأة تنتظر مولودا، تسأل عن أحكام العقيقة من حيث العدد ومن حيث الحكم الشرعي، وقالت بأن المولود ذكر. أختي أم مريم بارك الله فيك، أولا بالنسبة للعقيقة سنة مؤكدة من حيث الحكم الشرعي، فهي سنة مؤكدة وليست بفريضة لازمة. الأمر الثاني بالنسبة للمخاطب بالعقيقة هو الأب، لأنه هو الذي تجب عليه النفقة على زوجته وعلى أولاده، ولذلك هو المخاطب بالعقيقة فتجب عليه، عفوا، فالمخاطب بها هو بالنسبة للأب، لأن لما كانت النفقة واجبة عليه لزوجته وأولاده، كل ما يتبع المسائل الأموال فيما يتعلق بمثل هذه الأشياء، فالمخاطب بهذا الأب. المسألة الثالثة بالنسبة للعقيقة، الغلام يذبح عنه بشاتين، والأنثى يذبح عنها بشات، وهذا هو هذه دلت عليه الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يقول عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه. وأيضا ذبح النبي عليه الصلاة والسلام عن الحسن والحسين بشاتين لكل واحد منهما، وجاء في لفظ بأنه ذبح شاتا شات. الأمر الآخر، أفضل أوقات العقيقة هو يوم السابع أو يوم الرابع عشر أو يوم الواحد والعشرين، كما في حديث عائشة رضي الله عنها وفي حديث فاطمة رضي الله عنها. ولذلك العقيقة من حيث الأفضلية تكون في هذا الحدود، من حيث السنة تبقى. ولذلك العلماء اختلفوا هل العقيقة لها حد معين تنتهي إليه. من أهل العلم من ذهب إلى أن تنتهي إلى حد البلوغ، حد البلوغ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل غلام مرتهن بعقيقته. قال: الغلام هو الذي لم يبلغ. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن العقيقة تبقى حتى ولو بعد البلوغ، وذكروا في هذا آثار، ذكروا في هذا آثار. عموما بالنسبة لصاحبتك هذه أو هذه المرأة، يذبح الوالد الطفل شاتين عن المولود هذا إذا كان مقتدرا. إذا كان غير مقتدر مثلا فإن هذا لا أصلا، نحن ذكرنا بأن سنة مؤكدة. وإذا استطاع على شات واحد نعم يذبح شات الآن، وفيما بعد يذبح شاتا أخرى. بارك الله فيك. أم مريم تسأل عن كفارة اليمين، تقول: إذا كانت المرأة هذه التي سألتها بأن ما تستطيع إخراج الكفارة في يعني البلد الذي هي فيه، تقول: ممكن ترسلها إلى بلدها الأصلي؟ الجواب نعم يا أخت الفاضل. بالنسبة لليمين المنعقدة، جاء في قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ولذلك كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، إطعام 10 مساكين. هذه الأخت تقول: أنا ما أعرف فقراء، ما أعرف مساكين، ما عندي معرفة تامة في البلد. تبعث كفارة اليمين إلى بلدها الأصلي وتوكل شخص يدفع هذه الكفارة إطعام إلى 10 مساكين، لا بد من العدد. بارك الله فيك. أم مريم من فرنسا تسأل، تقول: يعني من فاتته سنة الفجر القبلية هل يجب عليه أن يقضيها بعد الشروق؟ أختي أم مريم بارك الله فيك، أولا لا بد أن نعلم أو أن نعرف حكم سنة الفجر القبلية، فجماهير أهل العلم يذهبون إلى أنها سنة مؤكدة، وهي من السنن الرواتب التي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتركها لا في حضر ولا في سفر، وقد قضاها صلى الله عليه وسلم لما فاتته مرة من المرات، ولذلك هي ليست واجبة في قول جماهير أهل العلم. هناك مذهب فقهي من المذاهب الفقهية المعروفة ذهبوا إلى وجوبها، والراجح قول جماهير أهل العلم. وأنا نبهت على هذا، لماذا؟ لأنك أنت أم مريم قلت: هل يجب أن يقضيها؟ الجواب نقول: لا يجب، وإنما من السنة أن يقضيها، من السنة أن يقضيها. فأنا قدمت في بيان حكم سنة الفجر القبلية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر ما يجب من الصلوات قال: 5 صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فخمس صلوات هي الواجبة طبعا مع صلاة الجمعة. بالنسبة للقضاء نعم تقضى سنة الفجر القبلية، بل جميع السنن الرواتب يقضيها الإنسان إذا فاتته. النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر مرة في سفرة من السفرات، ووكل بلال أن يوقظهم على صلاة الصبح، وكانت السفرة شديدة وحصل من التعب والمشقة والعناء الشيء الذي نام الجميع، فما أيقظهم إلا حر الشمس، فقام النبي عليه الصلاة والسلام فزعا يقول لبلال: ما هذا يا بلال؟ قال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفسكم. فغير النبي عليه الصلاة والسلام المكان وقال هذا مكان حضرنا فيه شيطان. ثم توضأ الصحابة فصلى النبي عليه الصلاة والسلام سنة الفجر القبلية ثم صلى صلاة الفجر، صلى صلاة الفجر. ولذلك يسن للإنسان الذي فاتته سنة الصبح القبلية أن يصليها إما بعد الصلاة صلاة الفريضة بعدما ينتهي من الأذكار، أو يقضيها في وقت الضحى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح يقضيها في هذا الوقت. فلو قضاها بعد صلاة الصبح فقد أتى بالمسنون، وإذا قضاها في وقت الضحى أيضا فقد أتى بالمشروع. أسماء من الأردن بارك الله فيها تقول أنا قرأت فتوى بأن الحامل والمرضع يجب عليهما الصيام إلا إذا لحقتهما مشقة شديدة مثلا، وذكرت بأن يلزمهما يعني إذا خافتا على نفسيهما عليهم القضاء، وإذا خافتا على الجنين عليهم القضاء مع الفدية. تقول هل هذه الفتوى الصحيحة؟ أختي أسماء بارك الله فيك، أول يجب على كل حامل ومرضع أن يصوما ما دام أنهما قادران على الصيام، ولذلك لا يجوز للحامل أو المرضع أن تتعذر بالحمل أو بالرضاعة فتترك الصيام مع قدرتها على ذلك. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا حصل للحامل والمرضع مشقة في الصيام أو خوف على نفسها أو خوف على جنينها، فإنه في مثل هذه الحالة يرخص لهما بالفطر ويخرجان على أنهما مريضتان. الخوف على النفس، الخوف على الجنين، الخوف على النفس، الخوف على الرضيع، هذا يرخص لهما بالفطر في الصيام في شهر رمضان. المسألة الثالثة، ماذا عليهما إن أفطر في رمضان؟ هذه مسألة خلافية، فيها أربعة أقوال لأهل العلم، أربعة أقوال لأهل العلم. ولذلك أختي الفاضلة، الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب عليهما القضاء فقط، سواء خافتا على نفسيهما أو خافتا على خافت الحامل على نفسها أو خافت على جنينها، خافت المرضع على نفسها أو على رضيعها، تفطر وعليها القضاء فقط. هذا هو القول الراجح. هناك قول اللي ذكرتيه لو حظ من النظر، وفي فتاوى لمتقدمين على أنه إذا خافت على الجنين وأفطرت فتقضي وتفدي، أما إذا خافت على نفسها فتقضي فقط. لكن الذي يظهر أنه الراجح أنها عليها القضاء فقط من دون فدية، من دون فرق بين كونها تخاف على نفسها أو تخاف على جنينها. تفضلي أم سعيد.
عليك رحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي خمس أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، سمعت أن في نهي عن الأكل متكئا، وبعدها في شرح له أن التربع يعتبر من الأكل متكئا.
نعم.
وأنا يعني عندي صعوبة شيء في الجلوس الطويل، فأحيانا أسند ظهري.
نعم.
في مكان معين يعني كأني متكئ أو آكل، فما أدري يعني. وقال فيها له مكروه. طيب المكروه تركه لا يؤثم وعمله يؤجر، صح كلام ولا لا؟
نعم. قصدك
السؤال الثاني،
تركه إيه؟ نعم.
أحفظ القرآن الكريم وجدت صعوبة شوية فيه، فلإتقان الحفظ تركت بردي، فهل علي شيء يعني؟
يعني أنت الآن تحفظين الآن؟
أحفظ القرآن نعم، لكن ما يعني كل ما أحس الفرصة مع الانشغال يعني استغلها بالتكرار لكي يعني يثبت الحفظ، لأن شوي كثيرة فالحفظ صعب علي.
طيب.
حابة أعلم أطفالي الأذكار، فما أدري مدى مشروعية أن نجلس مع بعض ونكرر جماعي. يعني أنا سمعت أن تكرار الذكر في حلقة بشكل جماعي يعني ما يجوز، فلكني هذا للتعليم فما ذكر أي شيء.
إن شاء الله.
بالنسبة عندي أسئلة في الحج، بالنسبة لرمي الجمرات، كان عندنا اليوم هالسنة الحمد لله الله رزقنا حج، فآخر يوم الحملة استعجلت وإحنا قعدنا موجودين في الفندق، فاختلفنا في أمر، هل يجوز لنا نرمي لو ما بتنا الليلة الأخيرة بس نروح نرمي ونرجع؟ كان يجوز لنا ولا ما يجوز؟
اللي هي يوم الثالث عشر؟
اي اخر يوم، هي الثالث عشر، كنا جالسين في الفندق بدون يعني استعجلنا، بس طلعنا من المنى، لكن جلسنا في الفندق ما كان في سفر حتى. فاختلفنا على فريقين إن منهم قال إنه يعني لابد مبيت ورمي ومنهم قال لا.
أختي أم سعيد يعني أنتم الآن رميتوا اليوم الأول من أيام التشريق واليوم الثاني وخرجتوا قبل المغرب.
نعم.
ورحتوا سكنتوا في فندق داء في مكة.
نعم.
وبعدين رجعتوا ترمون اليوم الثالث.
ما رمينا صراحة. إحنا اختلفنا فكيف أيه. بعرف الحكم.
طيب إن شاء الله.
بس إحنا يوم طلعنا من منكة النية إنه خلاص يعني ما نقدر نرجع.
نعم.
لأنه من
نعم.
يعني.
نعم صحيح.
السؤال الأخير هي رمي الجمرات، كل جمرة تكسر كبيرة. كان في نقاش هل الكبيرة مثلا الغيبة تعتبر كبيرة أو غيبة كل شخص تعتبر هي كبيرة، يعني كل شخص كبيرة واحدة، يعني لو أنا مختار بعشر أشخاص يحتاج عشر جمرات لكي يعني نكفرها.
يعني قصدك حصل جمار كل جمرة كل حصوة ترمى تكفر كبيرة؟
أيوة.
في حديث يعني في هذا في شيء في نص في
والله ما أدري هذا اللي سمعنا عنه يعني شيخ والله
لو طيب إن شاء الله أبشر يا أم سعيد.
شكرا يعطيك العافية.
عافيك مرحبا. تفضل يا يوسف.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخي عندي سؤالين ما عليك أمر.
تفضل.
السؤال الأول شيخ إذا ما عليك أمر تعطينا دروس عن حقوق الآباء للأبناء. طال عمرك شيخ الوالد بتزوج حرمتين زين وعنده أولاد من الزوجة الأولى وأولاد من الزوجة الثانية. نحن طال عمرك من عياله من الزوجة الأولى أربعة، كلنا الحمد لله شيخ مصلين، كلنا في صلاتنا في المسجد بارين في أهلنا، لكن شيخي عاقين شوي مع الوالد بسبب هو يجبرنا على الحقوق. يعني نحن عارفين شو معناة حقوق الوالدين، نبغى نبرر، نحن ندعي الله أن يرزقنا بر الوالدين، لكن شيخي مو معطينا مجال، يعني يظلم وما يعدل بين الأمهات، ما يعدل بين الأبناء، قاسي علينا. فوق هذا نحن نسكت بس هو بعد ما يسكت، ما يبانا حتى نستكود، ما يبانا نسكت، دوم يسوي مشاكل، دوم يبانا نعقب الغصب يعني إجباري.
نعم يعني هو يطلب منكم يقول عقوني؟
لا مش يطلب منه، لكن أفعاله في اللي تخلينا نعقب.
إيه يطلب يعني منكم أموال، يطلب منكم شيء؟
لا ما يطلب الأموال، لا الأموال ما يطلب، لكن يا شيخ أفعاله يعني يتم يتجسس علينا، يعني إذا قعدنا مع بعض يتم يتجسس، ليش تكلم أمك أنت؟ ليش تضحك مع أمك؟ ليش تسوي هالك؟ يضارب، توصل معه للضرب، يهز أمك قدامنا، يلعنها، يقتلها، يعني وهي بدون سبب. يعني الوالدة أنا مخبرنا قبل يا شيخ أن حتى الوالدة ما تملك تليفون، يعني هادية جدا، مطيعة، دينة، خلوقة، ملتزمة، وهو ما يعني ما أعرف شو. طيب. لكن عند زوجته الثانية وعيال الثانيين يعني حنون جدا، ويعني شهاد ما يقولون سمع على عتم.
أبشر.
ما أعرف إحنا ليش معاه.
أبشر يا يوسف.
السؤال الثاني طال عمرك دعاء الوالد على علينا يا شيخ، هل يعني تقبل دعاءه بالرغم ان احنا والله العظيم نبغى البر لكن هو ما يعطينا مجال، شو نعمل مع هذا يا شيخ؟
شان
جزاك الله خير.
مرحبا يوسف. طيب ارجع للاخت اسماء من الاردن بارك الله فيها، تسال تقول يعني بان صاحبتها سالتها تقول كان عندها اضحيه وقسمت يعني الاضحيه على اساس انها تعطي أكلوا منها، تقول يعني بالنسبة لما يخص الفقراء تقول ما أعطتهم إلا بعد يعني مرور أيام التشريق، هل عليها شيء؟ الجواب لا، يجوز للإنسان أن يؤخر لحم الأضحية ولو بعد أيام التشريق. وأما ما حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من منع من حث الصحابة على عدم ترك لحوم الأضاحي مدة ثلاث أيام فهذا لأجل الدافة، كان هناك نازلة، هناك أمر احتاج النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمر الناس بأن يكثروا من توزيع أو يستعجلوا في توزيع لحوم الأضاحي، ولذلك ذهبت الدافة فانتفت العلة. ولأجل هذا يجوز للإنسان الذي بقي عنده شيء من لحم الأضحية ولو بعد أيام التشريق ولو بعد شهر ذي الحجة أن يعطيه للفقراء والمساكين. أسماء من الأردن تسأل تقول أنا قرأت في الواتساب بأن هناك نشيد يقولون بأنه لا يجوز لاشتماله على شركيات، يعني مثل منادات طيبة يا طيبة، وأيضا مثل يا دوى العيان وشيء من هذا القبيل، تقول يعني هل هذا الكلام سليم؟ أختي أسماء بارك الله فيك، بالنسبة للشعر والأناشيد كلام، فحلاله حلال وحرامه حرام، ولذلك يجب النظر في هذه الأناشيد وما تحتويه من مفردات ومن معاني أيضا، هذا مهم. فبالنسبة للنداء يختلف، النداء يختلف، فنداء الحي القادر الموجود على فعل شيء هذا جائز ولله الحمد. مثلا أقول يا أسماء جيبي الماء، جيبي الكتاب، جيبي كذا، هذا جائز من حيث الأصل، لأن أسماء موجودة وزوجها ولا ابنها ولا بنتها ولا والدتها قالت لها هذا الكلام، يجوز. نداء الغائب سواء كان ميتا أو غائبا عني هذا شرك بالله عز وجل، فلا يجوز الإنسان أن ينادي ميتا يقول يا شيخ فلان أو يا ولي فلان، هذا شرك بالله عز وجل. أو نداء شخص غير موجود أمامي في دولة أخرى وأنا جالس وأقول أعتقد بأن هذا يسمع كلامي، هذا نداء لأمر من وراء الأسباب، ما يمكن، ما يمكن، هو لم يتصل عليه في الهاتف، هو يقول يا شيخ فلان مثلا مدد أو أغثني أو غوث مثلا، هذا شرك بالله عز وجل. كذلك نداء الجمادات بهذا القصد، فنداء طيبة مثلا إذا كان بقصد وبقصد أن طيبة تمنح الإنسان بركة وتمنح الإنسان شيء، هذا أيضا من جنس هذا الشيء الذي ذكرته. أما نداء توجع، نداء مثلا تأسف، هذا لا بأس به، هذا يجري على لغة العرب وليس له محذور شرعي، يا طيبة مثلا، يا مثلا يا طيبة تركناك فأسفنا مثلا، يا مكة المكرمة، هذا ليس خطاب للبلد، وإنما هذا نوع من أنواع الذي يجري، هذا نوع من أنواع الخطاب اللي عند العرب المقصود به التوجع. أما إذا قالت يا طيبة يا دول العيان كما ذكرتي، لا هذا كلام غير صحيح، كيف يا دول عيان؟ فلا يجوز مثل هذه الأشياء. فطيبة لا تمنح الشفاء وليست هي تمنح يعني تعطي شيء أو تمنع شيء، طيبة المقصود فيها المدينة النبوية. فلذلك مثل هذه الأناشيد أنا ما أعرفها حقيقة أختي الفاضلة، لكن تحتاج إلى تأمل. أنا أجبت على مقدار ما سألتي من يعني النداء هذا الذي يا طيبة، ذكرت لك أنواع النداء، فيه ما هو محرم وفيه ما هو جائز. يا دوى العيان إذا كان المقصود أنها تمنح الشفاء هذا لا يجوز، إذا كان والله هو تجوز بمعنى أن الإنسان هذا على يعني طريقة الشعراء وطريقة الأدباء الاستعمالات المجازية بأن والله أنا أرتاح لما أدخل طيبة، هذا يجري ولا بأس به، يعني يتساهل فيه بعض أهل العلم. أما إذا كان المقصود بأنه هي التي إذا كان الإنسان مريض شفته، هذا لا يجوز، هذا نوع من أنواع الشرك. أم سعيد من أبو ظبي تقول سمعت أن النهي عن الأكل متكئا مكروه، وتقول ذكر من أنواعه التربع، تقول أنا أستند يعني أسند ظهري وآكل لأني أحتاج إلى مثل هذه الجلسة، ما حكم ذلك؟ أختي أم سعيد بارك الله فيك، ورد النهي عن الأكل متكئا، ورد النهي عن الأكل متكئا، وذكر العلماء للاتكاء أو للأكل أو الاتكاء له أو أحوال، منها الاتكاء على المرفق، هذا المرفق الاتكاء عليه، قالوا هذا نوع من أنواع الاتكاء وهذا أكل الجبابرة، يقول هكذا يأكلون متكئين. وذكروا أيضا من الأنواع رمي الإنسان يديه أو وضع الإنسان يده اليسرى والاعتماد على كلية يديه أو باطن كفه أو باطن كفه، وهذا قد ورد فيه نهي خاص، نهي خاص يضع يده هكذا أثناء الجلسة سواء على الأكل أو غير الأكل، اليد اليسرى، هذا نوع من أنواع الاتكاء. وذكروا أيضا من معاني الاتكاء ومن أحواله وصوره التربع، وهذا حقيقة محل كلام عند أهل العلم، هل التربع المقصود فيه المعروف عند الناس هذا نوع من أنواع الاتكاء؟ منهم من قال نعم، وذكروا في هذا يعني ما يشير إلى هذا المعنى من الآثار. والقول الثاني قالوا لا، هذا ليس هو الاتكاء، هذا ليس هو الاتكاء، وإنما بعض العلماء نهوا عن الأكل متربعا لا لأنه متكئ، وإنما لأن هذه الجلسة تجعل الإنسان يأكل أكلا زائدا عن قدر الحاجة فيمنعون من هذا الباب. ولذلك اللي يظهر لي يا أختي أم سعيد بأن التربع على المائدة أو على الطعام للأكل هذا ليس من الاتكاء، هذا ليس من الاتكاء، وإن أشار إليه بعض العلماء. أم سعيد تقول أنا يعني أحفظ في القرآن، لكن هذا الحفظ وتثبيته ومراجعته يعني جعلني أترك وردي، فأيهما أفضل؟ أختي أم سعيد بارك الله فيك، لا شك بأن حفظ القرآن ومراجعة الحفظ وتكرار المحفوظات من السور ومن الآيات لا شك بأنه أفضل، ولذلك أنت من خلال قراءتك ومراجعتك لتثبيت الحفظ هذا يعتبر وردا يوميا حتى لو كررت هذه السور، فالختمة ليست واجبة وليست بفريضة، وهذا يعتبر من الورد بل زيادة، ما دمت أنك حريصة على أن تكملي حفظ القرآن فاستمري في هذا، وإذا استطعت أن تجعلي وقتا لقراءة الورد فهذا أفضل. أم سعيد من أبوظبي تقول أنا أحب أن أعلم أطفالي الأذكار، تقول ممكن أني أجلس معهم وأحفظهم بصوت جماعي، لأني سمعت يقولون بأن هذا بدعة. أختي أم سعيد بارك الله فيك، بالنسبة للتعليم عن طريق الصوت الجماعي هذا لا حرج فيه، فيجوز لك أن تجلسي مع أطفالك وتلقنينهم الأذكار بصوت جماعي بحيث يرددون وراءك لأجل الحفظ، لأنه يصعب على الإنسان أن يأتي إلى كل طفل يحفظ لوحده ويلقنه ويخليه يردد وراه، هذا صعب. ولذلك مثل المدارس المعلم يلقن الطلاب ويطلب منهم أن يرددوا خلفه بصوت واحد، هذا لا يدخل في البدعة. كذلك القرآن يعني يقرأ القارئ فيردد من حضر مجلسه بصوت واحد لأجل القراءة الصحيحة ولأجل تثبيت الحفظ هذا جائز. أما الممنوع الذي ذكره العلماء فهو التعبد إلى الله عز وجل بالذكر الجماعي أو بالدعاء الجماعي الذي ليس فيه معنى الحفظ وإنما فقط لمجرد الذكر، فهذا باب وهذا باب، ولذلك يجوز لك يا أخت الفاضلة وليس هذا من البدع. أم سعيد تقول يعني حجينا هذه السنة وذهبنا إلى الفندق لأننا استعجلنا، تقول بعض الناس يعني تناقشنا قالوا بأننا نروح في اليوم الثالث من أيام التشريق لنرمي وحصل كلام. أختي أم سعيد بارك الله فيك، بالنسبة للحاج يجوز له أن يتعجل في يومين وأن يخرج من منى قبل غروب الشمس، ومن بقي في منى بعد غروب الشمس اختيارا منه فإنه يلزمه أن يبقى اليوم الثالث عشر. أما من خرج منها قبل غروب الشمس أو خرج منها بعد غروب الشمس اضطرارا، تعطلت في السيارة، حصل زحمة، فإنه يذهب ويخرج من منى ولا يعود إليها في اليوم الثالث عشر. ولذلك من الخطأ أن يرجع الإنسان بعدما خرج من منى ليرمي الجمرات في اليوم الثالث عشر، فهذا نوع من العبث، هذا نوع من العبث. ما فائدة الخروج من منى؟ قد يقول شخص مثل ما قلت والله الحملة ألزمونا بذلك، الحملة ألزمونا بذلك، ولذلك ينص بعض الفقهاء على أن الرمي يسبقه مبيت، على أن الرمي يسبقه مبيت، فكونهم رجعوا ثالث يوم ما كأنهم رموا، ما كأنهم رموا، ولا يعني اعتداد ولا اعتبار لهذا الرمي، ولذلك مستقبلا يتنبهون لهذا. فالحملة ما فعلت شيء ممنوع، فعلت شيء مشروع، تعجلوا، فالله جل وعلا قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فما في داعي أن الإنسان يكلف نفسه ويشق على نفسه ويروح يرمي الجمرات في اليوم الثالث، والله عز وجل قد رخص لنا الرمي في يومين. عموما تنبهون اللي كانوا معكم، وهذا لا شك بأنه وإن كان النية طيبة وفي حرص على هذا الشيء لكنهم ما فعلوا شيء ممكن يضيف إلى حجهم مثلا أجر أو ثواب أو أضافوا إليه شيء زائد. أم سعيد بن أبو ظبي تسأل تقول يعني بالنسبة لرمي الجمرات يقولون بأن كل حصى نرميها تكفر كبيرة، هي سألت بعد ذلك عن قضية الغيبة، تقول يعني هل هذه الحصوات تكفر غيبة واحدة ولا مجموعة الغيبة لعشرة أشخاص أو أكثر؟ أختي أم سعيد بارك الله فيك، بالنسبة لرمي الجمرات إنما شرع لإقامة ذكر الله، ولم يثبت عندنا دليل صحيح أن كل حصاة نرميها تكفر بها كبيرة من كبائر الذنوب، ولذلك ما في داعي إني أجيبك على مسائل الغيبة بعد ذلك، ما في داعي. لماذا؟ لأن هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، وهذه الأشياء ما يجوز للإنسان أن يقولها من قبيل رأيه واستحسانه وذوقه، وإنما لابد فيها لابد من الرجوع فيها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس في الكتاب ولا في السنة بل ولا في أقوال الصحابة الكرام أن كل حصى نرميها في الجمرات تكفر كبيرة من كبائر الذنوب، وإنما الذي يكفر الذنوب هو الحج المبرور. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يصخب رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والمقصود بأن الإنسان يحج بحيث يستكمل الشروط والأركان والواجبات، وأن يحرص على الطاعة والعبادة في الحج، وأن يبتعد عن المراء بالباطل والجدال بالباطل، وأن يغض بصره، وأن يكثر من الدعاء وذكر الله عز وجل. هذا الذي يرجى أن تكون حجته مبرورة. بارك الله فيك. يوسف من العين بارك الله فيه. طبعا يوسف يعني يشكو حالة عندهم، يقول: الوالد متزوج حرمتين، يعني يقول: نحن أربعة أولاد مصلين الحمد لله بارين، يقول: الوالد ما يعدل ويلجئنا إلجاء إلى قضية العقوق من خلال استفزازنا ومن خلال بعض الأمور، ويدعو علينا أحيانا، يقول: يفرق بين الأولاد، يفرق بين الزوجتين، يسب الوالدة، يلعن الوالدة، الوالدة طيبة حتى جوال ما عندها كما ذكر، ويسأل: هل دعاء الوالد على الأولاد يعني مقبول في مثل هذه الحالة، وما موقفنا نحن مع الوالد؟ يوسف بارك الله فيك. أولا بالنسبة للكلام للوالد، وأتمنى أن يكون الوالد يشاهدني، أولا يجوز الإنسان أن يعدد، فالله جل وعلا قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. لكن إذا خاف عدم العدل فإنه يحرم عليه ذلك، لأن الله تعالى قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فمن حيث الأصل يجوز ما دام أن الإنسان عنده القدرة على قضية الجمع بين اثنتين أو ثلاث أو أربع. الأمر الثاني، يجب على الإنسان أن يعدل في جميع أموره، وأن يعدل في خصوص هذا الموضوع على وجه التحديد، وذلك لأن الله جل وعلا قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم به لعلكم تذكرون. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالعدل وحث عليه وحرض عليه. وفي هذا الخصوص يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، شقه مائل يعني مال إلى امرأة دون امرأة، ظلم امرأة ومال إلى هذه المرأة، يأتي يوم القيامة وشقه مائل، دليل على أنه ظلم في هذه الدنيا وأنه مال إلى امرأة دون أخرى. ولا شك بأن هذا يدل على أن هذا كبير من كبائر الذنوب وعظيم من عظائم الآثام. المسألة الأخرى، الواجب على الوالد أن يعدل بين أولاده، ولا يجوز له تحت أي ظرف حتى ولو كان يعني لديه مشاعر تجاه ولد دون ولد أن يميل مع أحد الأولاد دون الآخرين، هذا من الأم الواحدة، فكيف إذا كانوا من أمهات شتى؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وهذا الحديث له قصة، وهي حديث النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري لما وهبه والده هبة، فأم النعمان أم صالحة وذكية، فقالت: اذهب وأشهد رسول الله، لأن شعرت في شيء، ها شعرت في شيء. فذهب بشير بن سعد إلى النبي عليه الصلاة والسلام بصحبة النعمان، فقال: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا نحلة، يعني وهبت له هبة هدية، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألك أولاد غيره؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أكلهم أعطيتهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال له: أترضى أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وغضب عليه وتغيظ، قال: لا تشهدني على جور، لا تشهدني على جور، أشهد على هذا غيري. هذا من باب التأديب والزجر وبيان خطورة ما أقدم عليه. هو صحابي رضي الله عنه، ما قصد يعني أنه يظلم أولاده. فلذلك يجب على الوالد أن يتقي الله عز وجل في أولاده. فإذا كان مطالب أن يعدل بين الأولاد من أم واحدة، كيف من أمهات شتى؟ إذا المسؤولية أعظم، المسؤولية أعظم. مسألة أخرى، يجب على الوالدين أن يعين الأولاد على البر. نحن دائما نتكلم على مسألة بر الوالدين، صلة الوالدين، لكن هناك للأسف الشديد من الآباء من لا يساعد الأبناء أو البنات على قضية البر. ومنها هذه الصورة اللي تقدم فيها الأخ الفاضل يوسف، وهي حقيقة صورة حسب ما وصف والعهد عليه حقيقة مؤلمة جدا، أن الوالد هو الذي يعني. أنا سألت يوسف، قلت له: والدك يطلب فلوس؟ يقول: لا، ما يطلب فلوس. لأنه بالعادة أن الوالد أحيانا يدخل مع الأولاد في مشكلة في مسألة الفلوس، ما تعطوني، ما تساعدوني، ما كذا، يقول: لا، ما يطلب من عندنا لأنه في خير. لكن للأسف يعني يستفز أولاده ويحتقر أولاده ويحرص على أنه يؤذيهم بمشاعرهم وبكلامهم. كيف يطلب الآن أن يبروه وهو في مثل هذه الحالة من حيث التعامل؟ ما يمكن، ما يمكن. ولذلك يجب على أن نحن نقول للأولاد: يجب عليكم أن تبروا والديكم مهما حصل منهم، لكن يجب على الوالدين أيضا أن يساعدوا الأولاد على قضية البر. وقضية يوسف ليست هي القضية الوحيدة، تأتيني أسئلة ورسائل كثيرة. يقول بعض الأولاد: نحن يعني نقع تحت أرجل آبائنا وأمهاتنا لأجل طلب رضاهم، ومع ذلك ما يساعدوننا على مثل هذا. فعلى الوالد أن يتقي الله وأن لا يكون ظالما، لأن بعض الناس يعتقد بأن قطيعة الرحم أو العقوق من طرف الأولاد تجاهه. لا، هناك أحيانا قد يكون الوالد هو الذي يقطع الرحم، قد تكون الأم هي التي تقطع الرحم مع أولادها. فلا بد أن يفهم الآباء والأمهات هذا المعنى اللي فعلا عندهم من غلظ الطباع وقساوة القلب وجفاف المشاعر، الشيء الذي يتعاملون به بمثل هذه الصورة الشديدة مع أولادهم. هم يكونون قد قطعوا أرحامهم. يعني بعض الآباء يعتقد بأنه في منأى وفي في في مثلا أمان، أنه والله العقوق فقط من الولد. لا، قد يكون الأب هو القاطع للرحم، قد تكون الأم هي القاطعة للرحم. فلذلك على الأب أن يتق الله. الآن الخطاب لكم يا أخو يوسف، أنت وإخوانك، من المهم جدا تجلسون مع الوالد، تقولون له: ما في شيء إلا وراء سبب. يقولون يعني الدارج: ما في دخان من دون نار، ما في دخان من دون نار. الوالد عنده سبب، قد يكون السبب منكم فهم مغلوط، قد يكون السبب من الوالدة، قد يكون السبب من زوجته الثانية مثلا. أنا أفترض الجلوس مع الوالد مهم لاكتشاف الحقيقة. فتسألونه يعني: ما الذي جعلك تعاملنا بمثل هذه المعاملة؟ هذه اللي تغضب علينا أننا نتواصل مع هذه والدتنا، هذه زوجتك الأولى، هذه أم عيالك. يعني هل ارتكبنا جريمة لما نتواصل مع الوالدة؟ لما نحب أمنا مثلا ارتكبنا جريمة؟ هذا حق فرضه الله. المفترض على الوالد يقول لكم: خلكم مع والدتكم، احرصوا على 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 أمكم، لا ينقصها شيء. هذا الأصل. فأنت يا أخو يوسف لما تجلس مع الوالد ستكتشف إما أن يكون هناك شيء أو يكون لا شيء. إذا كان والله هناك شيء، ارفعوا هذا الشيء، أزيحوا هذا الشيء. والله الوالد يغضب إذا شافكم، إذا جاء ودخل البيت وشافكم تقبلون الوالدة ولا تحتضنون الوالدة كذا، اتركوا هذا الشيء. قد يكون الوالد يغار مثلا، ممكن قد يكون الوالد عنده عقدة من الوالدة، اتركوا هذا الشيء فترة وجود الوالد مثلا. أنا أضرب لك مثال، والله ما في شيء أنتم في حل بالنسبة للوالد، لكن يجب عليكم الصبر وعدم الإساءة إلى الوالد وعدم التعدي على الوالد وعدم ذكره بسوء مثلا عند الناس. وممكن يا أخي الفاضل أيضا تدخلون بعض الأطراف اللي من جهة الوالد، سواء أعمامكم أو بعض أصدقاء الوالد اللي فعلا يقدرهم يحترمهم، ممكن أنهم يأثرون عليه. وأعتقد بأن يعني ما في مشكلة إلا ولها حل. بارك الله فيك يوسف، وأنا أوصيك بأن تحرص على بر الوالد مهما كان، أصبر عليه، فإن الأمر دون ذلك ما يدري من يسبق الآخر، وهذا كله لكم فيه الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، وأنتم في حالة ابتلاء ليس هناك إلا الصبر واحتساب الأجر. تفضل يا سارة.
ألو.
تفضل يا سارة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا يا شيخ، أنا بسألك أول شيء سؤال. أنا كنت من زمان يوم اللي فأني كنت جاهلة، يعني ما كنت أصوم يوم جيني العلوم. بعدين فرقت وكنت يا مولى أحمل وولد، ما يعني ما كنت أصوم هذا. بعدين حصيت اللي وش اسمه اللي يوم اللي كنت حقت أولاده يمكن شهر وعشر أيام وصمتها وكفرت عنها. وهذه حقت الدورات يوم جيني والله ما أدري عنها يا وش كترها، وإني بالحين أصوم يمكن ليش نكمل سنة الحمد لله أصوم الاثنين والخميس واليوم اللي بقول يا رب إنها إن شاء الله كفر عني الأيام اللي كنت مصومة، يعني علي كفارة بعدها ولا كيف أسوي يعني.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، الحاج لو إن الحاج له حج ومر بالتربية، يعني لازم من سنها ركن يعني ينام فيها ولا بس يمر ويتعدى، ولا يعني كيف؟ في ناس يعني مرة يتعدون يروحون الحرم على طول يقول لا ما هي ركن، ما هو واجب.
هذه قصدك مزدلفة؟
مزدلفة هي مزدلفة.
اي طيب.
والسؤال الثالث، واحدة عقصني وش اسمها زكاة صدقة فلوس، وأنا كنت في تحفيظ والتحفيظ الحين عطل، قلت يعني ما صار عندنا حاجات يعني بالتحفيظ متعطل، يعني حاجات قلت بحطها فيها. بعدين الحين نظرنا التحفيظ متعطل يعني ما فيه دحينة، قلت أنا بحط لك في صدقة يعني ما هو حاجات في الحج صدقتها يعني تجي يعني من كذا لكذا، ولا يعني لازم التحفيظ يعني
أنت
أنا قلت لها بقى حي ما شيء تحطينه حطيه
أختي سارة. يعني
بغيت تحطينه في التحفيظ، بغيت تحطينه صدقة فما هو تسمينا أنت معك الحرية.
أنت هذه جتك صدقة ها؟
هي صدقة واحدة عطتني، ما هي من عندي، واحدة عطتني قالت أنا بعطيك فلوس صدقة يعني. والتحفيظ في خرابي بالزبيد خربانة، في حاجات خربانة، فيها فرش بنغسل. قلت التحفيظ عندنا يعني يحتاج حاجات، وقالت طيب عطتني. بعدين نظر أن التحفيظ الحين عطل ما يستحق إلا غير شهر واحد مع المدارس، وجاء الحج العشرة الفضيلة هذه، قلت أنا بحط لك في الطاف صايم وبحطه يعني صدق بعني.
واضح السؤال. وموية. أبشري، واضح السؤال. عندك سؤال آخر؟
وهي قالت لي خلاص اللي تبين حطي فيه، اللي تشوفين الناس تحطي فيه.
طيب
يعني أنا قلبت النية من كذا لكذا.
إن شاء الله إن شاء الله. عندك سؤال آخر؟
لا حبيبي.
مرحبا. فضيلة راشد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك عافيك.
مرحبا.
عندي سؤالين جزاك الله.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة للمسبوق.
بالنسبة لإيش؟
للمسبوق في الصلاة.
إيه.
هل يرفع يديه مكبرا لقضاء ما فاته، أم يكفي التكبير باللفظ دون رفع اليدين؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني دكتورة، حكم عملية تجميلية لطلب الحسن للزوج مثل تكبير الصدر، والشق الآخر كثير من النساء يفضلون رجال يقومون بهذه العمليات، نريد نصيحة جزاك الله خير.
إن شاء الله. طيب أرجع إلى الأسئلة. يلا تفضل مع عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله.
شيخ عزيز لو سمحت عندي سؤال، هل يجوز لبس للرجال ساعة يد فيها مثلا فص الماس أو خواتم فيها أحجار كريمة، وجزاك الله خير.
فص فضة ولا شو؟
لا، ساعة يد رجال يلبسون ساعة يد فيها مثلا فص الماس فص الماس أو خواتم للرجال يلبسون فيها أحجار كريمة.
إيه
هل هذا جائز؟
إن شاء الله إن شاء الله.
وجزاك الله خير.
مرحبا. طيب سارة من السعودية بارك الله فيها تقول بأنها يعني كانت في السابق في فترة جهل وكذا، تقول يعني ما كنت أقضي الأيام اللي أفطرها في رمضان بسبب الدورة، وتقول بعدين صار عندي حمل وما صمت رمضان الحمد لله، تقول قضيتها وعشرة أيام شهر وعشرة أيام، تقول الآن الأيام السابقة هذه القديمة ما أدري كم أنا أصوم الاثنين والخميس وشيء من هذا القبيل. سارة بارك الله فيك، أولا الحمد لله لمن عليك بالهداية وبالعلم، والحمد لله اللي جعلك تدركين ما فاتك من هذه الواجبات التي يسأل عنها العبد يوم القيامة، وتكون ذمة الإنسان مشغولة بهذه الأشياء. هذه نعمة من نعمله، فاشكر الله عز وجل واحمديه اللي مد في عمرك وفسح في أجلك حتى تعلمت وتفقهت وعرفت الصح من الخطأ وعرفت الحقوق والواجبات اللي عليك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يجب عليك أن تتعلم بقية الأحكام الشرعية. يعني بعض الناس الآن للأسف الشديد عنده إهمال، وعندنا قاعدة شرعية كل عبادة واجبة على العين، يعني الإنسان مخاطب فيها، تقدم العلم عليها واجب على قدر الاستطاعة. يجب على الناس أن يتعلم، ولا يعذر أحد يقول والله أنا ما أقرأ ولا أكتب أو أنا كذا. الحمد لله الآن انتشرت وسائل العلم وسائل المعرفة. المسألة الأخرى أخت الفاضلة، هذه الأيام أنت تجتهدين فيها، أنت أدرى بأحوالك، أكيد تذكرين كم عدد الأيام اللي كان أيام الدورة اللي كانت تأتيك. مثلا تقول والله أنا 10 سنوات ولا 15 سنة ولا 20 سنة، كل شهر في الغالب 5-6 أيام، اجعليها 6 أيام، اجعليها 6 أيام. كونك تصومين الاثنين والخميس سنة، هذا ما يعني يجعل ذمتك بريئة من الأيام اللي ما قضيتيها، أيام فطرك في رمضان، هذه سنة. لكن لو قلتي لي أنا والله أريد أن أصوم الاثنين والخميس بنية القضاء عن الأيام السابقة، أقول لك نعم طيب، وإن شاء الله الله عز وجل يكتب لك أجر أيضا صيام النفل، لكن بشرط أنك تنوين من الليل قبل الفجر، تنوين أنك تصومين الاثنين نية قضاء هذه الأيام، تصومين الخميس من الليل تنوين قبل الفجر نية القضاء عن هذه الأيام. بهذا تكونين ولله الحمد يعني قد أفرغت ذمتك وأبرأتيها مما اشتغلت به من هذا الحق. هذا لا يسقط بالتقادم، ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، ابدأ من الآن صوم الاثنين والخميس بنية القضاء. تقول والله أنا ما أدري، علي شهرين وعشر أيام، جالي 10 أيام الحمد لله كل خير ما دام عندك قدرة على الصيام. سارة من السعودية تسأل تقول بالنسبة للمبيت من مزدلفة هل هو ركن؟ تقول بعض الناس يعني ما مروا مزدلفة. أختي سارة بارك الله فيك، بالنسبة للمبيت من مزدلفة محل خلاف بين العلماء، وفيه 3 أقوال. قول ذهب إلى أنه ركن من أركان الحج، وهذا قول لا تسعفه الأدلة، وأركان الحج 4: الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة وسعي الحج، وقبل ذلك الإحرام وهو نية الدخول في النسك. ولذلك الوقوف بمزدلفة أو المبيت بمزدلفة ليس ركن من أركان الحج، ويدور الحكم بين المبيت بمزدلفة يدور بين حكمين: الوجوب والسنية. والراجح أنه واجب من واجبات الحج، من تركه جبره بدم. إذا تعمد الإنسان ترك المبيت بمزدلفة فإنه قد ترك واجبا من واجبات الحج يجبره بدم. أما إذا فاته المبيت بمزدلفة بسبب ضياعه مضاع في الطريق أو بسبب ازدحام حصل توقف الطريق فلا شيء عليه. القاعدة الشرعية لا واجبة مع العجز ولا حرام مع الضرورة. ومن كان عاجزا أو عنده عجزة وعنده نساء يجوز له أن يدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل، فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص للضعف والعجزة وللنساء اللي معهم ضعفاء أن يدفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل. وفي حديث أسماء كانت تقول لغلامها انظر إلى القمر، فلما غاب القمر دفعت إلى مكة، وكانت قد عميت في آخر أيامها رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك الذي ما مر على مزدلفة أبدا تركها يمينا أو يسارا وذهب إلى منى ولم يمر عليها مرورا ولم يمكث فيها ولو للحظات فقد فاته واجب من واجبات الحج، عليه دم في القول الراجح من أقوال أهل العلم. سارة تقول من السعودية تقول بأن امرأة أعطتها مبلغ مالي وقالت هذه صدقة. تقول أنا فيه مركز تحفيظ قرآن نويت أني أضع في التحفيظ لأنه يحتاج إلى كذا، تقول التحفيظ الآن مقفل وما فيه يعني مثلا عمل فيه أو شيء، ممكن أحطه في شيء ثاني. نعم يا أختي سارة بارك الله فيك، أولا اعلمي بأن هذا المال الذي وقع في يدك أنت أمين عليه، أنت أمين عليه، هذه المرأة استأمنتك على هذه الصدقة وقال ضعيها في عمل من أعمال الخير، أنت قدرت تحطينا في التحفيظ ما حصل، شوفي فقراء مساكين أطعمي فيها يعني المحتاجين، اشتري فيها ملابس، المبلغ هذا ممكن تحفرين فيه بئر عن طريق الجمعيات الخيرية، ممكن في مدينة أو في دولة فيها جفاف ومحتاجين إلى الماء مثلا، هذا المبلغ حتى لو يعني فكيت فيه مثلا شدة عن إنسان، قد يكون شخص عليه دين، امرأة عليها دين وغير قادرة على السداد وتروحين تسددين عنها، هذا صدقة لهذه المرأة وأنت تؤجرين على إعانتك لها على الخير. فأخت الفاضل الطرق الخير وسبل الخير كثيرة جدا، إطعام الطعام، سقي الماء، شراء مصاحف وضعها في المسجد وقف مثلا، ولكن فيما يظهر بأن هذه يعني صدقة مقطوعة للاستهلاك، تستهلك يعني بالأكل أو الشرب أو اللباس أو الإطعام مثلا وشيء من هذا القبيل. فيا أختي الفاضلة ما دام أن ما قالت لك يا سارة حطيها في المكان الفلاني، أنت الآن أمينة مستأمنة على هذا المال، شوفي ما هو الأصلح والأنفع الموجود عندكم في نفس المدينة اللي تعيشين فيها، وإذا تقولي والله الحمد لله خير كثير ممكن تعطينها جمعية من الجمعيات الموثوق فيها يحفرون لها بئر خارج الدولة. راشد من الفجيرة يسأل يقول بالنسبة للمسبوق هل إذا قام يقضي يرفع يديه أم أنه يكتفي بالقول، يعني يقول الله أكبر؟ راشد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لرفع اليدين في الصلاة سنة من سنن الصلاة وليست بفريضة ولا بأمر واجب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لرفع اليدين في الصلاة يكون في أربعة مواضع، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع في كل ركعة طبعا وعند القيام من التشهد الأول فهذه أربعة مواضع يرفع فيها المصلي يديه. الأمر الثالث لو ترك المصلي رفع اليدين صلاة صحيحة ولله الحمد، لكنه ترك سنة من سنن الصلاة. يبقى الجواب على سؤالك هل إذا قام يقضي المسبوق إذا قام يقضي بعدما يسلم الإمام يرفع يديه؟ الجواب نعم، للقاعدة الشرعية أن رفع اليدين يكون بعد القيام من التشهد، والتشهد الأخير هذا الذي أدركه المسبوق هذا هو الأول له، هو الأول له، ولذلك لما يقوم يرفع يديه، من السنة أن يرفع يديه. تفضل يا مصعب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. راحت مصعب من اليمن. طيب راشد من الفجيرة بارك الله فيه يسأل يقول ما حكم عملية تجميلية؟ يقول بعض النساء تتجمل لزوجها، تقول يعني مثلا تكبير الصدر أو شيء، والذي يتولى ذلك رجل يعني طبيب، يعني النساء تحب أن يباشر هذا الطبيب لأنه آمن من النساء أو من الطبيبات. راشد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لعمليات التجميل على نوعين، عمليات جائزة وعمليات محرمة. أما عمليات التجميل الزائدة، عفوا عمليات التجميل الجائزة، فهي العمليات التي فيها معالجة لعضو حصل فيه ضرر، مثلا سن انكسر، وجه تشوه بسبب حريق، بسبب حادث، أنف انقطع مثلا، يركب أنف مثلا، جرح مثلا في الوجه، جرح في البدن، أصبع زائدة مثلا يجوز قطع إذا لم يكن هناك ضرر، تركيب مثلا أطراف صناعية، هذه يسمونها العمليات التجميلية الجائزة، وهذه موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فأسعد بن عرفجة انقطع أنفه في معركة الكلاف، اتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنفا من ذهب فأذن له، وهذه عملية تجميلية. كذلك رد عين رد عين أبي قتادة، وهذا وإن كانت معجزة من المعجزات إن صح الحديث، فهي أيضا يعني تجعل الفقهاء يجعلونها دليل على جواز رد العضو المعيب أو إصلاح العضو الذي حصل فيه عيب. النوع الثاني من عمليات التجميل هي عمليات التجميل المحرمة، وهي تغيير خلق الله عز وجل، تغيير خلق الله عز وجل. من ذلك مثلا تصغير الأنف، تكبير الشفاه، تكبير الصدر مثلا، وشيء من هذا القبيل. فهذا كله من العمليات، عمليات التجميل المحرمة، والذي فيها استجابة للشيطان والعياذ بالله، لأن الله تعالى ذكر عن الشيطان أنه قال ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ولذلك هذا نوع من أنواع التغيير لخلق الله عز وجل. فالله جل وعلا قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ما في إنسان إلا والله جل وعلا خلقه في أحسن تقويم. فهذا يصلح له الطول، وهذا يصلح له القصر، وهذا يصلح له هذا الحجم من العضو الأعضاء البدن، وهذا يصلح له هذا الحجم، وهذا يصلح له اللون الفلاني، وهذا يصلح له اللون الآخر. هذا خلق الله عز وجل. ففي عمليات التجميل ابتغاء الحسن وتغيير خلق الله اعتداء على ما خلق الله عز وجل واستجابة للشيطان. ولذلك أخي الفاضل يجب أن تفهم كل امرأة بأنه لا يجوز الاعتداء على خلق الله عز وجل الذي خلق فيه الإنسان وركب فيه هذه الأعضاء، إلا إذا كان كما ذكرت في النوع الأول، وهو النوع المشروع أو المأذون فيه إن أراد الإنسان، وليس واجبا عليه، وهو ما يحصل من عيب مثلا أو قطع في البدن أو جرح مثلا أو تشوه بسبب حريق أو شيء من الأشياء التي يتعرض لها بعض الناس. أما قضية أنني مثلا أغير خلق الله فهذا محرم من خلال عمليات التجميل التي فيها ابتغاء زيادة الحسن والحسن. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما لعن المتفلجات، لعن المتفلجات، قال المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، وهي المرأة التي تفلج وتفرق بين أسنانها حتى تبتغي الحسن وتغير خلق الله سبحانه وتعالى. وعلى النوع الأول، النوع الأول اللي ذكرت عمليات التجميل المشروعة، لا يجوز للمرأة أن تعرض بدنها على رجل، وإنما تتولى هذا امرأة مثله، لأن القاعدة الشرعية أن التطبب يكون عند الجنس نفسه، فالمرأة عند امرأة والرجل عند رجل، إلا في حالات الضرورة التي تتطلبها مثلا بعض الحالات، مثلا أن تكون المرأة في حالة خطر ولا يوجد امرأة، أو توجد لكن غير متخصصة، ممكن تلجأ إلى الطبيب. طيب الأخت عبد الرحمن من دبي تقول هل يجوز للرجل لبس ساعة يد فيها يعني فص ألماس أو خواتم مثلا فيها أحجار كريمة؟ أخت عبد الرحمن بارك الله فيك، المحرم على الرجال لبس الذهب. النبي عليه الصلاة والسلام رفع حريرا وذهبا وقال هذان حلال، حلال لإناث أمتي، حرام على ذكورها، حرام على ذكورها. أما الفضة فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما الفضة فلعبوا بها. طبعا الفضة لبس الخاتم، ما يلبس ما هو من خصائص النساء كالسوار أو القلادة أو الأقراط، لا، وإنما الرجل يلبس الخاتم من الفضة. وكذلك الخاتم المشتمل على أحجار كريمة، أو المشتمل مثلا الساعة مشتملة على شيء من الألماس، هذا كله جائز لي الرجل من حيث الأصل بارك الله فيك، والمحرم عليه هو لبس الذهب. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.